بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل قال عن أبي عبيد المنهجي قال مسلم: أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في جبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب الأذكار بعد الصلاة، وهو من انفرادات مسلم. ذكره مسلم من طريقين مدارهما على سهيل ابن أبي صالح، وذكرت لكم في الدرس الماضي أن سهيلا لم يخرج له البخاري إلا تعليقا مقرونا، فلم يذكره في الأصول، ولم يعتمد عليه إلا في المعلقات خارجة عن شرطه في صحيحه، وقرنه مع غيره. وذكرت لكم أن الدارقطني قال: لا عذر للإمام البخاري في إخراجه أو في تركه لإخراجه لسهيل، قال: وقد أخرج البخاري بشعيب بن أبي حمزة، وسهيل خير منه. أقول: لسهيل نسخ عن أبيه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كان سهيل يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وكان يروي بواسطة عن أبيه، فضبط ما سمعه من أبيه مباشرة وما سمعه بواسطة، وهذه علامة من علامات الحذق والضبط. فسهيل لا حرج في مروياته، أو مروياته صحيحة سليمة إلا إن خولف. وقد خالف سهيلا في هذا الإسناد إمام جبل، وحافظ حجة، وعالم له مهابة، ومهابته تعدته إلى كتابه، بل كان أمراء المدينة يهابونه، ولعلكم عرفتموه ألا وهو الإمام مالك بن أنس. فروى مالك هذا الحديث عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة، وقفه على أبي هريرة ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث في الموطأ رواه مالك عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا وليس بمرفوع. ولذا ذكر الإمام الدارقطني في تتبعه الدقيق لمسلم في كتابه التتبع هذا الحديث، وجعله ممن تقد على مسلم في صحيحه. الحديث: من سبح لله له كذا، الحديث كما تعلمون ليس مما يقال بالاجتهاد في الرأي، لا يمكن لصحابي أو لعالم مهما على كعبه واتسع نظره ودقت حجته أن يعلم ما لا يترتب على أقوال يقولها العبد على دبر في دبر كل صلاة. فهذا الحديث على فرض وعلى التنزل أنه موقوف على أبي هريرة، إلا أن له حكم الرفع. قال ابن عبد البر في كتابه التقصي، وهو من الكتب التي كتبها على الموطأ، قال: هكذا الحديث موقوف في الموطأ. الآن ابن عبد البر يعارج الحديث على أنه في الموطأ ليس صحيح مسلم. يقول ابن عبد البر في كتابه التقصي: هكذا الحديث موقوف في الموطأ عن أبي هريرة، ومثله لا يدرك بالرأي، وهو مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة عن أبي هريرة، وثبت من حديث علي، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث كعب بن عجرة وغيره. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. قلت: هذا المعنى لم يرد فقط في حديث كعب بن عجرة وهو حديث الباب، ولا في حديث علي، ولا في حديث عبد الله بن عمرو، وإنما صح من حديث زيد بن ثابت عند النسائي وأحمد والدارمي، ومن حديث أبي ذر عند أحمد، ومن حديث ابن عمر عند النسائي، ومن حديث أبي الدرداء عند أحمد، ومن حديث ابن عباس عند البغوي، وورد مرفوعا من طريق محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة بإسناد جيد عند أحمد والدارمي. فإن جاز للدارقطني أن ينتقد، فالمنتقد إنما مخالفة سهيل أو لمالك. وأما أصل الحديث فله حكم الرفع من جهة، وورد من طرق مرفوعة، وله شواهد عدة، فهو صحيح ثابت مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا انتقاد في أصل صحة الحديث، وإنما الانتقاد في أن سهيلا لا يقوى على مخالفة مالك، فرواية مالك موقوفة ولكن لها حكم الرفع. فهان الخطب، ولسيما مع وجود من رفعها من حديث أبي هريرة في غير طريق عطاء الذي وقعت فيه المخالفة، فكيف وقد ورد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يذكر هذا الحديث مرفوعا من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره. المخالفات بين الرواة وزيادات الثقة هذه مسألة تحتاج لعناية، وطلبة علم الحديث ما ينبغي أن يمر عليها إلا وعندهم إلمامة، بل عندهم ضوابط وقواعد وأصول فيها سيأتينا بإذن الله تعالى في هذا الدرس تعقب للشارع في إطلاقه، وسنذكر في محله إن شاء الله وفي وقته بعض هذه الضوابط. والله الموفق والهادي. ونعود لنسمع الإسناد الثاني، ولكن لا يخفى عليكم ما في هذا الإسناد من أشياء. فمثلا عبد الحميد بن بيان والسكري صدوق، شيخ لمسلم، شيخ مقل، أقل مسلم في صحيحه الإخراج عنه. وخالد بن عبد الله الطحان وهو واسطي أيضا كتلميذ. تعرفون واسط؟ غير واسط الآن. من ألف في الرواة واسط؟ من ألف في الرواة عن واسط؟ من؟ بحشل، الحافظ بحشل، صنعون ببحشل، له كتاب اسمه تاريخ واسط، فهو مسند للنبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف الذي نشره نصراني، عراقي نصراني. وواسط اليوم هي مدينة الكوت، هي مدينة الكوت في العراق. أي نعم. وأما صهيب فتكلمنا عنه، أبو عبيد المدحجي قيل اسمه عبد الملك وقيل حي وقيل حيي وقيل حوي، وهو ثقة شهر بكنيته، ومسلم عرفه ها هنا قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، كان حاجب لسليمان، كان أبو عبيد بن حجي كان حاجبا لسليمان بن عبد الملك. وأما عطاء بن يزيد الليثي فهو مدني وكان ينزل الشام رحمه الله تعالى. نأتي للطريق الأخيرة ثم نعود للشرح.
قال مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثله.
محمد بن الصباح البزاز الدولابي البغدادي شيخ معروف مسلم، هو ثقة حافظ، وإسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني أبو زياد الكوفي يلقب بشقوصة. ومقصد مسلم في إخراجه هذا الطريق رفع التفرد عن أبي عبيد المنهجي، فقد تابع أبا عبيد المنهجية في هذا الإسناد إسماعيل ابن زكريا الخلقاني. عبارة الدارقطني في المؤاخذة قال: وقد خالف سهيلا مالك، رواه عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا. هذا كلام الدارقطني، وستأتي كلمة للشارح ونعلق هناك والله الموفق. نأتي للشرح كلام الإمام النووي، نمر عليه كالعادة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته.
يجوز باب استحباب، ويجوز باب استحباب، يجوز الأمران. نعم.
قال: قوله إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة، المراد بالانصراف السلام.
قلنا الذكر بعد الانصراف بمثابة مس المرآة، فالذكر بعد الصلاة صقل للمرآة، الصلاة صقل للمرآة، والذكر بعد الصلاة بمثابة مسح المرآة. فالإنسان في صلاته يقع فيها شيء من خطأ، شيء من ذهول، يستغفر الله عز وجل ويذكر الله تعالى. ومن الخطأ الشنيع الذي يقع فيه كثير من المصلين أن بعد سلام الإمام يبدأ الإنسان يدعو، هذا خطأ. بعد الصلاة الاستغفار، والذكر المشروع. فإن رمت أو شئت أن تحدث مجلس ذكر أو مجلس دعاء على ألا يكون ذلك دائما، فأردت بعد الذكر المشروع أن تبدأ بالدعاء لا حرج، لكن لا تجعل هذا رتيبا دائما، هذا شيء مستقل. فكثير من الناس يسلم ولا ينشغل بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويده. لماذا تدعو؟ أنت كنت بين يدي الملك، بين يدي الله، وأنت بين يدي سل واطمع، الله جواد كريم، وأنت أقرب ما يكون من ربك وأنت بين يديك. فلما تخرج من بين يديك تسأله، اذكر الله جل في علاه. هكذا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة هذه الأذكار، وليس مطلق الدعاء. مطلق الدعاء مشروع في أي وقت، بعد الأذكار شئت تدعو ادعو، لكن لا تجعل ذلك راتبا، لا تجعل من عادتك بعد خروجك من صلاتك مباشرة أن تدعو، هذا من الجهل، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين. فاحذروا وتعلموا وعلموا، جعل الله وإياكم سببا من أسباب انتشار السنة ودرء الفتنة ودرء البدعة ودرء المخالفات. فأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل المفاتيح خير مغلق شر. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، المشهور الذي عليه الجمهور أنه بفتح الجيم، ومعناه لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه، وضبطه جماعة بكسر الجيم، وقد سبق بيانه مبسوطا في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.
قلنا في باب ذكر رفع من الركوع في آخره: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وفي آخر الصلاة تقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بعد كما في حديث المغيرة في الصحيحين بعد قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتعلمنا أن في رواية البخاري كان يقولها ثلاثة، ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع الجاه والعظمة، فأنت يا رب منك الجاه ومنك العظمة. كان الصحابة يقولون كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، جد في إيش يعني جد؟ عظمة وارتفع. وكان أبو جهل يقول لقد جد أمر ابن أبي كبشة فريد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ارتفع وعظم، فجد أي عظم وارتفع. فيا من تبغي الرفعة بغير دين الله ولا سيما في دين الله عز وجل من غير الله فاعلم أنك لابد أن توضع. فمن رفعه الله لو أن الأمة إنسها وجنها أولها وآخرها ذكرها وأنثاها أرادت أن تضعه ما استطعت، ومن وضعه الله فلا يمكن أن يرفع. هذه سنة لله عز وجل. فالجاه والغنى والرفعة والعظمة فقط من الله، لا ينفع صاحب الجاه جاهه ولم يبقى مرتفعا إلا إن رفعه الله. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ما ارتفع شيء من الدنيا، أما ما ارتفع شيء من الآخرة لا يوضع. الشيء الذي في الآخرة إن ارتفع لا يوضع، وأما من الدنيا وإن لبس لبوس الدين وإن لبس لبوس العلم، فإن وقع ارتفاع وكان هذا الأمر لغير الله لا بد أن يوضع صاحبه. فهذه مسألة تستدعي من كل منا أن يفحص باعثه وأن يصفي نيته وأن يطهر سريرته وأن يخلص في طلبه منذ خروجه من بيته وفي حضوره، وإن دخل عليه شيء من عجب أو رياء أو شيء من ذلك فينبغي أن يستغفر وأن يتوب وأن يجتهد في أن يخلص في طلبه وفي تدريسه وفي تحصيله وفي اقتنائه الكتب والمخطوطات والتأليف والخطابة والوعظ. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. نعم.
قال قوله عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد، اختلفوا في أبي سعيد هذا، فالصواب الذي قاله البخاري في تاريخه وغيره من الأئمة أنه عبد ربه بن سعيد. وقال ابن السكن وابن أخي عائشة رضي الله عنها من الرضاعة وغلطوه في ذلك. وقال ابن عبد البر هو الحسن البصري رضي الله عنه وغلطوه أيضا.
كلام الصحيح كلام البخاري في التاريخ الكبير الأول 415، وهذا كلام الجياني تقييد أيضا ثالث 816، وأيضا ممن قال به ابن الجارود. ابن السكن له صحيح مفقود، وله كتاب الصحابة أيضا مفقود. نسمع.
قال قوله ذهب أهل الدثور هو بالساء المثلثة واكدها جسر وهو المال الكثير.
ايش يعني بالساء المثلثة؟ الساء المثلثة ثلاث نقاط، ثلاث نقاط ما تحتاج. تأمل معي بالتاء وتأمل معي بالياء وتأمل معي بالساء، تصور هذه النقاط الشكل هو هو ولا شيء مختلف؟ هو هو. إذا يميزون الساء يقولون مثلثة، الياء يقولون المثنى من تحت، التاء يقولون المثنى من فوق، الباء يقولون موحدة، موحدة مثنى مثلثة، ثم يقولون من فوق ومن تحت. لأن المخطوطات قديما ما كانت ما كان فيها تنقيط في بعضها، أو التنقيط لا يظهر، أو مع مضي الزمن لا يمكن أن يعني تكون رسم النقط كرسم الكلمة، وهذا من دقة علماء الحديث. فقال دمسال مثلثة يعني دثور، فالدثور جمع دشر، ودثور بالضم دثر الكسرة، ودشر القلة الدشر عفوا المفرد، ودثر الجمع، فبالضم بضم الدال الجمع، وبفتح الدال الإفراد. ومعنى الدثر الكثير، والظاهر أن الدثر أو الدثور وكلاهما جمع دثر الكسرة في كل شيء. ولذا جاء التقييد في الحديث قال الدثور من أهل الأموال في بعض الروايات، ذهب أهل الدثور من أهل الأموال، جاء التقييد هكذا. ففي هذا إشارة إلى أن الدثور هي الكسرة في كل شيء. وفي الحديث الصحيح ابعث راعيها في الدثر، وأراد هنا ابعث راعيها في النبات الكثير الخصب. فالدثور هي الكسرة، والمراد هنا الكسرة في المال، ذهب أهل المال الكثير. قلنا هذا إشارة في إشارة إلى أن صاحب المال أحسن من عدمه، وأن المال لا يحمد لذاته وإنما يحمد لثمرته. نسمع كلمة موجزة جدا للإمام النووي، ثم نعلق قليلا ونفصل بإذن الله تعالى حتى نقف على المراء على الصواب مما ذكر رحمه الله. نعم.
قال وفي هذا الحديث دليل لمن فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وفي المسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف، والله أعلم.
أما قوله في المسألة خلاف مشهور بين السلف، فلا ينصرف الذهن عند ذكر السلف إلا للصحابة والتابعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 119 قال وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين عن الآخر. لم ينقل عن الصحابة والتابعين تفضيل أي الصنفين، الغني الشاكر أو التقير الصابر، لم ينقل عنهم شيء من ذلك. أوعظ وأوسع من تكلم عن مسألة الغني الشاكر والتقير الصابر الإمام ابن القيم في كتابه عدة الصابرين، وأفرد هذه المسألة وخصها من الباب 20 إلى آخر الباب 24 من كتابه عدة الصابرين، جعل هذه المسألة في 4 أبواب، وبحثها بحثا تفصيليا دقيقا. ولكن لا يمنع أن نسمع شيئا فسنرى أننا سنقتنع أن الغني الشاكر تارة أفضل، وسنقتنع أن الفقير الصابر تارة أفضل. وتعلمنا أن الصواب في غالب مسائل التفضيل التفصيل، الصواب في غالب مسائل التفضيل التفصيل. فمثلا السرخسي في كتابه شرح الكسب صفحة 120-121 يقول حكي أن غنيا شاكرا وفقيرا صابرا تناظرا في هذه المسألة، فقال الغني الغني الشاكر أفضل، فإن الله تعالى استقرض من الأغنياء فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هذا كلام من؟ كلام الغني. قال إن الله استقرض من الأغنياء فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال الفقير. قلب عليه الآية، قلب عليه الاستدلال، فقال الفقير إن الله تعالى إنما استقرض من الأغنياء للفقراء، إنما استقرض الله تعالى من الأغنياء للفقراء، وقد يستقرض الرجل من الحبيب وغير الحبيب، ولكنه لا يعطي إلا الحبيب، فالفقير خير من الغني. هذا الفهم، هذا الاستنباط. ثم وجه ذلك بقوله يوضحه أن الغني يحتاج إلى الفقير، إن الغني يحتاج إلى الفقير، والفقير لا يحتاج إلى الغني، لأن الغني يلزمه أداء حق المال، فلو اجتمع الفقراء من أولهم عن آخرهم على ألا يأخذوا شيئا من أموال الأغنياء لم يجبروا على الأخذ، بل يحمدون في الشرع على الامتناع من الأخذ، فلا يتمكن الأغنياء من إسقاط الواجب عليهم إلا إن رضي الفقراء، فالفقراء لهم فضل ومنة على الأغنياء في أخذهم الأموال، فالفقير الصابر خير من الغني الشاب. هذا كلام من فضل الفقير على الغني بشرط أن يكون الفقير صابرا، أما إن لم يكن الفقير صابرا وكان الغني شاكرا فالغني الشاكر خير من الفقير غير صابر. نسمع الآن العكس، أما من فضل الغنى فقال الله عز وجل أمرنا أن نزداد من فضله، فقال واسأل الله من فضله، وقال ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك عائلا فأغنى، غني مما، والله عز وجل لا يمتن إلا بما فيه الفضل وفيه الخير، وقال عز وجل الشيطان يعدكم الفقر، والشيطان لا يعد بالخير، والشيطان لا يعد إلا بالشر، وكان علي يقول لو كان الشر لو كان الفقر والكسر رجلا لقتلتم، والله يقول تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فكان الفقراء يحزنون، وهذا في معرض المال، وفي هذا كله بيان أن المال نعمة وفضل ووسيلة للإنفاق في سبيل الله، وأن الفقر من الشيطان، وليس هذا فحسب، بل قال الله عز وجل عن المال كما في قوله إن ترك خيرا الوصية للوالدين فجعل المال خيرا، إن ترك خيرا أي إن ترك مالا، والخير يسعى إليه ويحرص عليه، بل إن الله عز وجل رتب على الطاعات الإمداد بالمال، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، فجعل المال مرتبا على الخير، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأنه صلى الله عليه وسلم استعاد من الفقر، وأنه صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، ثم قالوا كل ما يتصور في الفقر من الصبر والرضا يتصور في الغنى بالإيثار، والصبر على بذل المال وإنفاقه والتضحية به، وليس كل ما يتصور في الغنى من القرباء من القربات يتصور في الفقر، فالغني يتمكن من القربات من الحج والعمرة والجهاد والتصدق والإكرام وما شابه من الطاعات ما لا يمكن أن يتصور في إيش؟ في الفقر، وكل ما يمكن أن يتصور في الفقر من الزهد فيتصور في الغنى من الإيثار. ثم ما هو الزهد في الشرع إخواني؟ إيش الزهد؟ الفقر؟ الحاجة؟ قيل لبعضهم ما الزهد؟ قال إن أكلنا شكرنا وإن منعنا صبرنا، وكان السائل وكان المسؤول من بلخ، فقال طالب علم قال هذا زهد الكلاب، كلاب بلخ، إن وجدوا أكلوا إن لم يجدوا يصبروا. ما هو الزهد؟ قيل لأحمد الرجل يكون معه 1000 دينار أيكون زاهدا؟ قال نعم. ثم قال أحمد وقد يكون مع الرجل دينار ولا يكون زاهدا، فمن كان حاله في غناه وفقره مع ربه سيئا فهل هو الزاهد، فإذا كان حاله في غناه خير من حاله في فقره فهذا أيضا زهد محمود. قال ابن الجزيري في القوانين الفقهية لا يصح التفضيل إلا بعد تفصيل، وهو من كان يقوم بحقوق الله في الغنى ولا يقوم بها في الفقر فالغنى أفضل له اتفاقا، ومن كان بالعكس فالفقر أفضل له اتفاقا. من قام بحق الله في غناه وزاد في غناه في أدائه لحق الله عن أدائه وهو فقير فالغنى في حقه أفضل اتفاقا، والعكس بالعكس. وهذا التفصيل هو الذي نقله شيخ الإسلام في بدائع الفوائد عن شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال سئل شيخ الإسلام عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل، قال فأجاب فيها بالتفصيل الشافي، وذكر مسألتنا فقال فأجاب بما يشكو الصدور، فقال أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. وهذا التفصيل هو المعلوم وهو المعروف، وكما أحلت على كتاب طريق الهجرة عدة الصابرين ففيه تفصيل طويل. لكن في هذا المقام أحب أن أذكر لكم أصلا مهمة بإيجاز، وهو مما يرحل إليه في نظري، وهو يرفع إشكالا في موضوع المال، متى يحمد ومتى يذم، وكيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون إليه. وعلى عادة صاحبه الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات إن قرر فيقرر بكلمات معدودات من خلال استقراء يكاد يكون تاما لجميع نصوص الشريعة. بعض الخمسة استقراء يعني يفحص كود الأدلة وينظر فيها جميعها، ثم يخرج بقاعدة من خلال جميع ما ورد من أدلة. له كلام دقيق جدا، اسمعوا ماذا يقول في الموافقات المجلد الخامس صفحة 366 من الطبعة التي اعتنيت بها. يقول لما ذكر الصحابة والمال، وهل المال محمود عند الصحابة أم لا، وذكر أن الصحابة كانوا أهل عمل وما عرفت عنهم البطالة والجلوس والاستجداء والمسألة، فقال الإمام الشاطبي رحمه الله ولأجله كان الصحابة طالبين له، أي للمال، كان الصحابة طالبين لها أي للعمل والمهن، مشتغلين بها عاملين فيها، لأنها من هذه الجهة عون على شكر الله عليها وعلى اتخاذها مركبا للآخرة أي الدنيا والأموال التي فيها، وهم كانوا أزهد الناس فيها وأورع الناس في كسبها، فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى لجهله بهذا الاعتبار، من جهة أنهم يريدون الجمع، وحاشا لله من ذلك، إنما طلبوها من الجهة الثانية، فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم. ليش الصحابة اشتغلوا؟ لأن الله أمرهم بالعمل، أمرهم بالزراعة والفلاحة والاقتياد، فما عملوا لذات المال، إنما عملوا امتثالا لأمر الله عز وجل. قال طلبوها من الجهة الثانية فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم، كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى، يعملون من أجل حطامها من أجل الدنيا، فكان ذلك أيضا من جملة عباداتهم رضي الله عنهم، ولحقنا بهم وحشرنا معهم ووفقنا لما وفقهم له بمنه وكرمه. يقول الإمام الشاطبي في غير هذا الموضع ولكلامه تتم تأتي الآن، يقول وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصين على جمع الأموال وتنميتها كحرص والي بيت مال المسلمين على جمعها والمحافظة عليها وتنميتها، فما طلبوها من أجل حظوظ أنفسهم، وإنما طلبوها من أجل الآخرة ونصرة دينهم. هذا كلام الصحابة، طلبوا المال أجل الآخرة ومن أجل نصرة هذا الدين، فحرصهم على الأموال كحرص والبيت المال على بيت المال. قال فتأمل هذا الفصل فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد على الناظر في الشريعة وفي أحوال أهلها، وفيه رفع مغالط تعترض السالكين لطريق الآخرة، فيفهمون الزهد وترك الدنيا على غير وجهه كما يفهمون طلبها على غير وجهه، فيمدحون ما لا يمدح شرعا ويذمون ما لا يذم شرعا. قال: وفيه أيضا من الفوائد فصل القضية بين المختلفين في مسألة الفقر والغنى، وأن ليس الفقر أفضل من الغنى بإطلاق ولا الغنى أفضل بإطلاق، بل الأمر في ذلك يتفصل. فإن الغنى إذا أمال إلى إيثار العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموما، إن الغنى إذا أمال إلى العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموما، وكان الفقر أفضل منه. وإن أمال إلى إيثار الآجلة الآخرة بإنفاقه في وجهه والاستعانة به على التزود بالمعاد فهو أفضل من الفقر، والله الموفق بفضله. انتهى كلام الشاطبي. وبهذا يتضح معنا إن شاء الله كيف نفاضل بين الغنى والفقر، وأن الغني لا يمدح بذاته، وأن الفقير لا يمدح بذاته، وأن الحرمان والزهد وحرمان النفس ليس من ديننا في شيء، وأن الزهد ليس كما نظن وليس كما ارتكبه الصوفية. زهد الصحابة خلاف زهد الذي يعرف عند المتأخرين، كانوا يعملون ويجمعون الأموال ويكثرونها وقلوبهم سليمة، مقصدهم سليم، يعرفون أين يضعون القدم، يعرفون إلى أين يتجهون، يعرفون أن هذه وسيلة وليس بغاية، خلاف أصحاب الأموال في هذه الأزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع.
قال: قوله في كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، أن أبا صالح رحمه الله تعالى قال: يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله 33 مرة.
قلنا تقديم الله أكبر لا حرج فيه، فقد ثبت عند أبي داود تكبر وتسبح وتحمد، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباقيات الصالحات: لا يضرك بأيهن بدأت. فإن قدمت التكبير على التسبيح فهذه رواية، وأبو صالح لما ذكر كيفية التسبيح قال: تقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله، وأعادها 33 مرة. نعم.
وذكر بعد هذه الأحاديث من طرق غير طريق أبي صالح، وظاهرها أنه يسبح 33 مستقلة ويكبر 33 مستقلة ويحمد كذلك، وهذا ظاهر الأحاديث. قال القاضي رياض: وهو أولى من تأويل أبي صالح. وأما قول سهيل،
قلنا أن الراجح كل هذه الطرق الحمد لله معروفة والخلاف فيها قديم، وعموم الأحاديث تقتضيها، فسواء سبحت فقلت سبحان الله ورددتها 33 ثم انتقلت إلى الحمد لله ثم انتقلت إلى الله أكبر، أو قلت سبحان الله الحمد لله الله أكبر وأعدت ذلك على هذا الجمع 33، كله مشروع ولا حرج فيه، الله أعلم. نعم.
قال: وأما قول سهيل 11 فلا ينافي رواية الأكثرين 33، بل معهم زيادة يجب قبولها.
وكذلك الحديث هذا محفوظ، وهنالك أيضا أحاديث الباب محفوظة، وذكرنا أن هذا خلاف تنوع، وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن التسبيح على 4 أبرم و4 ألوان مختلفة، ومن السنة أن تنوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر تنوع الأذكار على القلب كأثر تنوع الطعام على البدن، ومن فائدة ذلك ألا يكون الذكر رتيبا ولا يصبح عادة، والله أعلم. نعم.
قال: وفي رواية: تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية: أن التكبيرات 34 وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها.
ليست زيادات، هذه حديث مستقلة، هذه صورة وهذه صورة وهذه صورة. جعل الإمام النووي رحمه الله بناء على أصل عنده ذكره في كتابه الأذكار، ويأتينا إن شاء الله تعالى ويأتينا تعقب له في شرحه، وتعقبه ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، جعل هذه الزيادات ثقات وجعل جميع الحديث الواردة في الباب حديثا واحدا، وأراد أن يصيغ من جميع ما ورد من ذكر بكيفيات متعددة كيفية واحدة، فقال نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 ونقول بعد المئة لا إله إلا الله. وبهذه الصيغة لم نعمل ولا بأي حديث، لكن لو سبحنا 33 وحمدنا 33 وكبرنا 34 عملنا بحديث. لو قلنا سبحان الله 33 وحمدنا 33 وكبرنا 33 وقلنا في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر عملنا بحديث آخر. فليست هذه حديث واحد وهذا زاد على ذاك حتى نجعل جميع الأحاديث حديث واحد، فنركب صيغة من جميع الأحاديث. لو كان المخرج واحدا والصحابي واحدا والفضل والثواب واحدا لكان بإمكاننا أن نعلم أن هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الراوي حفظ شيء وذاك زاد عليه وثالث زاد عليه، فجمعنا جميع ما ورد في الباب. أما الأحاديث المختلفات التي ترتب عليها ثواب وفضل مختلف ومخارج هذه الأحاديث يعني الصحابة الذين رووه اختلفت، فهذا هذه عبادة وهذه عبادة وهذه عبادة، ننوع كما ورد في الأحاديث ولا نجمع بين جميع الأصناف. نسمع كلام الشارح لنذكر سبعة محاذير بل ستة محاذير ذكرها الإمام ابن القيم في مثل صنيع الإمام النووي رحمه الله تعالى ها هنا، وإن كان كلامه تعقبا له في صنيعه في الأذكار. نسمع.
قال فينبغي أن يحتاط الإنسان فيأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة ومثلها تحميدات وأربع وثلاثين تكبيرة ويقول معها لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخرها ليجمع بين الروايات.
إيش نعمل في القراءات؟ قرآن الكلمة التي وردت فيها أكثر من قراءة إيش نعمل؟ نجمعها على هذا الأصل؟ لا نجمعها. الإمام النووي إمام وهو معتبر وله في أواخر كتابه الأذكار فائدة بديعة أحب أن تنتشر في الأمة وأحب أن ينشرها طلبة العلم، واستفاد منها ابن القيم في تعامله مع النووي. يقول تحت باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروه، اسمعوا ماذا يقول النووي، هذه القاعدة التي أحب أن تحفظوها وأن تعملوها. يقول الإمام النووي واعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ، ليش؟ لم أخطأوا في قوله. يقول واعلم أني لا أسمي القائلين بهذه الألفاظ بكراهية هذه الألفاظ لئلا تسقط جلالتهم ويساء الظن بهم، وليس الغرض القدح فيهم وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم. إنه يقول إنسان قال قولا خطأ لا تعز الخطأ إليه، إذا أردت أن ترد على قول وكان صاحبه من أهل العلم وأهل الفضل خذ القول شرح القول فصل القول رجع القول واذكر الأدلة ورد واهجر قائلة، لا تسمي قائلة، ليس همنا القائل همنا قول. يقول الإمام ابن القيم في جلال الأفهام في الفصل العاشر في ذكر قاعدة في هذه الدعوات والأذكار التي رويت بألفاظ مختلفة، ذكر ورد بأكثر من لفظ كأنواع الاستفتاحات وأنواع التشهدات وأنواع الأدعية والأذكار من عندي الأذكار، قال وأنواع الأدعية التي اختلفت ألفاظها. يقول ابن القيم وأنواع الأذكار بعد الاعتدالين من الركوع والسجود، وأنا أقول وكذلك الأذكار التي وردت بعد الصلاة. يقول وقد سلك بعض المتأخرين، من يريد؟ نووي. لماذا لم يسميه على قاعدة النووي لفضله، ليس همه الحق من النووي، لكن احنا في مقام الآن نعرف كلام النووي، فالكلام لا ينفك عن النووي. فيقول ابن القيم: قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها، وهو أن الداعي والذاكر يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة، ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. يقول: وهذا ضعيف من وجوه، أحدها أن هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروف، ثاني أن صاحبها إن طردها، إن جعلها مضطردة، لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات، وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات، وأن يقول في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه، وهذا باطل قطعا، فإنه خلاف عمل الناس، ولم يستحبه أحد من أهل العلم، وهو بدعة. وإن لم يطردها تناقض وفرق بين متماثلين. الثالث: إن صاحبها ينبغي أن يستحب المصلي والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها. قال: ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ أن يجمع بين القراءات. متى يجوز للقارئ أن يجمع؟ في مقام التعليم، وليس في مقام التلاوة والتعبد، ولا في مقام الصلاة. فلو جعلنا القاعدة مضطردة للزم الجمع، وهو لم يقل به. الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ مختلفة في آن واحد، بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد وأذكار الركوع والسجود، فاتباعه صلى الله عليه وسلم يقتضي أن لا يجمع بينها، بل يقال هذا مرة وهذا مرة. وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال، فإن ترجح عند الداعي بعضها صار إليه، وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرا بينها. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس: إن المقصود إنما هو المعنى والتعبير عنه بعبارة مؤدية له، فإذا عبر عنه بإحدى العبارتين حصل المقصود، فلا يجمع بين العبارات المتعددة. الأخير: إن أحد اللفظين بدل عن الآخر، فلا يستحب الجمع بين البدل والمبدل معا، كما لا يستحب ذلك في المبدلات التي لها أبدال. والله تعالى. ماذا نستفيد من هذا التقعيد؟ أن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود والاستفتاح والأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم على إثر الصلوات، ينوع صاحبها مقتديا مقتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، ولا يحدث، فيجمع بين جميع هذه الألفاظ على وجه لم يثبت في حديث واحد. ولذا الصواب أن يقول المصلي على إثر صلاته في أذكاره أن يسبح 33 ونحن 33 ويكبر 34 تارة، وتارة أخرى يكبر 33 ويقول في تمام المئة: لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فينوع ولا يجمع. هذا هو الصواب. والله الموفق والهادي.